على سيدنا ونبينا الحبيب وصف المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعرشه الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. المسألة الرابعة، يقول سيدنا الماتن رحمه الله: لو ادعى اثنان مثلا بأن لأحدهما على أحد كذا دين، حق، مال، عقد إلى آخره، بأن لأحدهما على أحد كذا تسمى، وبعد الإثبات على وجه الترديد يقرع بينهما، هي على خلاف المسألة السابقة في الشرط التاسع، يعني على عكسها تماما. الشرط التاسع كان عندنا أنه لو ادعى أحدهما على شخصين، أو لو ادعى شخصان على أحدهما، يعني مرة تكون المجهولية في المدعى عليهم، مرة تكون المجهولية في المدعي. يقول السيد الماتن رحمه الله، وهذا مبنى كما تقدم، يقول تسمع، فإذا ما أثبت القاضي الحاكم الشرعي ثبوت هذا الحق أو ثبوت هذا المدعى به للمدعي أو المدعيين، فعندئذ وكون المسألة هو مترددة لزايد أو لعمر من المدعيين، يعني هم اثنين ادعوا، فهل يرجع المدعى به الحق إلى أحدهما دون الآخر؟ قطعا لا، هم اثنينهم مدعيين، الحق لهما معا. هلا إما بالتقسيط لو تراضيا بذلك، وإما باعتبار أن القرعة كما تقدم مرارا وتكرارا، القرعة لكل أمر مشتبه أو مشكل أو بالآخر كما ورد في الرواية. نقول كما تقدم في الشرط التاسع، عدم اشتراط سماع الدعوة بأن يكون المدعى عليه متعينا، فلو كان المدعى عليه مترددا كفى وتسمع، فكذلك الحال ها هنا، فإن الدعوة تسمع ولا يشترط في سماعها تعين المدعي. هو متعين المدعي، لكن تعين إجمالي مش تفصيلي، وهذا كافي، لأن يعني المناط هو أن يكون هناك تعين، سواء أكان إجماليا أو تفصيلي أم تفصيلي. فلو كان لإثنين حقا على أحد معين فدعواها تسمع، فلو أقاما بينة مطابقة لدعواهما بأن شهدت البينة بثبوت حق في ذمة المدعى عليه لأحد المدعيين لا على نحو التعيين، وحكم القاضي على طبقها على طبق هذه البينة، يثبت الحق على نحو الترديد لإطلاق أدلة سماع الدعوى وعمومات الأدلة التي تأمر الحاكم بأن يقيم الحق ويرجع الحق إلى أهله. فتكليف الحاكم أن يسمع دعوى كل مدعي لمعرفة صاحب الحق وعلى طبقه يحكم. وهنا مع عدم إمكانية معرفة صاحب الحق على نحو التخصيص والتعيين بشخصه، فاللازم الرجوع إلى القرعة لكونها لكل أمر مشكل أو مشتبه، في الروايات فيها مشتبه، والمسألة منها فإنه بعد ثبوت الحق ومعلوميته مع إجمال صاحب الحق فإنه لا سبيل من تعيينه إلا بالقرعة أو التقسيط كما ذهب إليه بعضهم، قدم التقسيط على القرعة فيما لو أمكن التقسيط وتراضيا كل من المدعيين. هذا في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، وهي آخر المسائل في هذا الباب، في باب شرائط سماع الدعوة. ويلحق بهذه المسألة الخامسة مسألة سادسة وسابعة متعلقة بالمسألة الخامسة، فرأيت من المناسب أن أدرج السادسة والسابعة عموما بالمسألة الخامسة، وأفردت لهما للسادسة والسابعة تفصيل خاص تركته بعد الكلام في المسألة الخامسة. في المسألة الخامسة يقول: لا يشترط في سماع الدعوة حضور المدعى عليه. الحاضر عند الحاكم كان المدعي فقط، أما المدعى عليه غائب. صار واضح؟ إجا واحد عند القاضي وادعى على خصمه، على غريمه، ادعى أن له حقا في ذمة زيد الغائب. هلأ ظاهر الروايات أنها تتحدث عن الغائب مطلقا، سواء أكان الغائب عن مجلس القضاء وهو في البلد، أم كان غائبا عن البلد كليا في بلد آخر. هذا بلحاظ الغائب، يعني مو مشترط الغائب يعني أنه مسافر، لا، حتى ولو كان الغائب حاضرا في البلد إلا أنه بحكم الغائب، إما مسجون إما مجهول المكان، بس معلوم قطعا أنه في البلد لكن متخفي عن الأنظار مثلا، أو لا يعيش عادي لكن ما حدا عم يشوفه أو يعرفوه إلى آخره، أي وجه من وجوه الغائب في البلد. هذا مثل غريب، طوبى للغرباء في أوطانه، وفي بلده غريبا، غريب. لذلك تجي مسألة إنه طالب العلم لكي تتوفر فيه صفات التحصيل، تحصيل العلوم والمعارف والجد في تحصيله، لابد أن يعيش حالة الغربة. الغربة عن بلده أو الغربة عن الناس في بلده، المهم أنه غرب. يقول: لا يشترط في سماع الدعوة حضور المدعى عليه في بلد الدعوة. فلو ادعى على الغائب من البلد، سواء أكان مسافرا أو كان أم كان من بلد آخر، قريبا كان أو بعيدا، تسمع. أستاذ الإمام رحمه الله يذهب إلى جواز السماع، ولا يضر غياب المدعى عليه. هلا يقول: فإذا أقام البينة حكم القاضي على الغائب، المدعي عنده بينة على ذلك، يحكم القاضي على الغائب. اسمع خلينا نكمل. ويرد عليه ما ادعى إذا كان عينا، من رجع له حقه من الغائب إذا كان له مال فيه تحت اليد، ويباع من مال الغائب ويؤدى دينه إذا كان دينا، ولا يدفع إليه إلا مع الأمن من تضرر المدعى عليه. قد واحد يستشكل يقول: طيب هذا ادعى دعوة وصادق في دعوة وشروط الدعوة عنده تامة المواصفات، عنده 2 شهود عادل مثلا، تسمع ويعطى له الحق. لكن طيب هذا الغائب قد إذا إجا أو حاضر قد يكون عنده بينة مخالفة، إفادة مخالفة، أو يخدش في هذه العدالة، عدالة البينة الشرعية يخدش بها، مش عدول هودي، كيف اعتمدوا عليه أو إلى آخره، فهذا كمان نحفظ له حقه، نحن رجعنا المال إلى المدعي. وبعنا له الذهب وبعنا له السيارة وبعنا له مش عارف شو ورجعنا له حقه للزلمة. يحفظ الحق بشرط أن الحاكم يكون مطمئنا من أن الغائب فيما لو رجع ولم تثبت الدعوة فنشترط على المدعي بأن يكون مليئا، عنده فلوس عنده إمكانيات وأوضاعه المالية جيدة وتحت السيطرة ومنعود نرجع له الحق. أو كما في بعض الروايات سيأتي روايات بتقول أنه لابد أن يكون له كفيل إذا ما كانش مليئا، المدعي ما كان مليء، فعندئذ نشترط أن يكون هناك كفيل والكفيل هو الذي يرجع أو يدفع. طيب، ولا يدفع إليه إلى المدعي إلا مع الأمن من تضرر المدعى عليه لو حضر وقضي له، بأن يكون المدعي مليا صاحب مال وذو ثروة أو كان له كفيل كما تشير إليه بعض الروايات سيأتي. وهل يجوز الحكم لو كان غائبا وأمكن إحضاره بسهولة أو لا؟ تطلق الأدلة، يحكم على الغائب سواء أكان سهل الحضور أو صعب الحضور. هذا مقتضى الصناعة العلمية، نحن عادة نميل مع الدليل كيفما يميل، دليل فيه نفس الإطلاق نأخذ بالإطلاق بشرط عدم المانع من الأخذ بالإطلاق، كما لو كان هناك انصراف مثلا أو كان هناك قيد مقيد هذا الإطلاق. يقول وهل يجوز الحكم لو كان غائبا وأمكن إحضاره بسهولة أو كان في البلد وتعذر حضوره بدون من دون إعلانه؟ سيد الإمام تأمل في ذلك، يقول فيه تأمل، يعني ما أعطى حكم، ما أعطى، مع أنه بحسب ظاهر مبناه الذي تقدم ينبغي أن يفتي بالجواز، ليش التأمل؟ يقول فيه تأمل، توقف عن إعطاء الفتوى. ولا فرق في سماع الدعوة على الغائب بين أن يدعي المدعي جحود المدعى عليه وعدمه، يعني فيما لو أدرج المدعي في إفادته أدرج مسألة أنه خصيمة غريمة جاحد في هذا الأمر لا يلتفت، أو قال بما يبينه، قال لا غريمة يرضى ويقبل بذلك، هو مقر بذلك، كمان ما إلى معنى، يعني نحن إن شغل مع الدعوة. قال السيد الماتن رحمه الله نعم لو قال إنه مقر ولا مخاصمة بيننا فالظاهر عدم سماع دعوة وعدم الحكم، والأحوط عدم الحكم على الغائب إلا بضم اليمين، يعني أنت عم تقيم دعوة على غائب نضم دعوات المسموعة، المسموعة يعني بوجود البينة الشرعية، نضم إليها شنو؟ يمين المدعي. هذا ما قاله على السنة في المناقشة نفسها. ثم إن الغائب على حجيته، فإذا حضر وأراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيناته. فإذا خلاصة المسألة ما يريد السيد الماتن رحمه الله أن يقوله هو أنه إذا أقام المدعي دعوى على غائب مطلق الغائب، غائب عن البلد، غائب عن الناس في بلده، أي وجه من وجوه الغيبوبة إذا صح التعبير تسمع ويرد الحق إليه إلى المدعي إذا ثبتت حجيته بيناته. طيب إذا رجع الغائب واستشكل في بعض مجريات الدعوة فأيضا يسمع منه ويقبل، وعندئذ نسترجع ما أخذه المدعي، نسترجعه منه ونرده إلى المدعى عليه. وهذا طبعا استرجاع الحق من المدعي بعد أن أخذه هذا موقوف على أحد أمرين، إما أن يكون المدعي مليا صاحب ثروة ومال ولا يخشى منه لعدم إمكانية إرجاع المال، أو أن يكون له كفيل. الصور المتعددة ليست مقتصرة على ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة. نقول في المسألة هذه وما بعدها ست صور يمكن تقسيمها بالآتي. ست صور بهذه المسألة، خمس صور، وفي عندنا صورة بالمسألة اللاحقة. جمعتهم مع بعض، عملنا هون ست صور. الصورة الأولى، نقول لا يشترط حضور المدعى عليه في سماع الدعوة. صحيح ما ذكره الماتن في متنه، صحيح لا يشترط حضور المدعى عليه في سماع الدعوة حتى لو كان المدعى عليه غائبا، فهذا لا يمنع من حكم الحاكم. فليس للحاكم أن يرد الدعوة إذا كانت على الغائب مطلقا، سواء أكان مسافرا أم كان في البلد لكنه غاب عن مجلس القضاء وامتنع عن الحضور. كمان هذه صورة أخرى، أنه هو موجود في البلد لكنه بحكم الغائب كما لو كان ممتنعا عن الحضور، بقول أنا ما بدي أروح، نبعث له أشخاص ليجيبوا اللامة، طب وكل حدا ما بدي، وهذا كثير بتصير، ما بروح لعند العالم الديني، لا بروح على المحكمة، ربنا عن مجلس القضاء، ما بروح، ما بدي أروح. طب شو منساوي، منعطل له حقه لهذا المدعي؟ لا ما منعطل له حقه. صار واضح؟ نحكم بحسب مقتضيات جريان الحادثة وتوافر شروط سماع الدعوة، نحكم. سواء أكان مسافرا إن كان في البلد لكنه غاب عن مجلس القضاء وامتنع عن الحضور. وهنا فلو أقام المدعي البينة حكم القاضي على الغائب بحسب موازين القضاء فيما ذهب نظره إليه، يعني فيما لو ذهب نظر الحاكم القاضي الشرعي إليه. لا أبدا، هلا سيأتي ويدل عليه، سنناقش إذا هو سهل الإحضار ولم يسر إيه القاضي هوني أمل السبب، هلا سيأتي كلامه. ويدل عليه على هذا الأمر، يعني على سماع الدعوة ولزوم الحكم بمقتضى الموازين الشرعية، يدل عليه كما ذهب إليه صاحب الجواهر رحمه الله، راجعوا الجواهر الكلام، شيخ النجفي رحمه الله بقول الإجماع على هذا بالقسمين، إجماع بالقسمين المحصل والمنقول. يعني يبدو أنه صاحب الجواهر رحمه الله حصلوا لهذا الإجماع، يعني تتبع، حيث قال مسائل تتعلق بالحكم على الغائب الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة، بل الإجماع بقسمي عليه. هذه الفقرة جبتها من الجواهر الكلام بعينها، بل الإجماع بقسميه عليه. بالإضافة إلى هذا الإجماع الذي ذهب أو ادعاه صاحب الجواهر رحمه الله، بالإضافة إلى ذلك هناك روايات عديدة هي ظاهرة في إطلاقها ودلالتها على المراد على المدعى. عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهم السلام، قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. ليش؟ حتى نفضل حقه لهذا المدعى عليه الغائب، بلكي رجع الغائب وتبين هناك بعض وجوه الخلل، يعني المقدمات غير تامة مثلا، أو يمكن شهادة الشاهدين غير تامة كما لو كان أحدهما غير عادل مثلا أو كلاهما غير عادل مثلا، لا تصح، تبطل الدعوة ويبطل الطلاق. شوفوا نحن لما تجينا واحدة، تجينا واحدة قال مطلقة 3 مرات أو مطلقة 2 مرات وبهلأ بدها تطلق وعش في عندها فسحة أو جواز من أن ترجع إلى زوجها، فيكون طلاقا دائما لا يحق للزوج أن يراجعها في أثناء العدة لأنه تم حظر. هون ما نتأكد من هالطلاقات التي أجريت، صيغة الطلاق كيف، شروطها كيف، تامة ولا مش تامة، حتى نختار أحسن ما نروح نزوجها من واحد آخر حتى تزوج من غيره وتعود إليه بعد طلاق الغير وبعد انقضاء عدة الغير أيضا. امبارح حصلت معنا. طيب نعم في هذا المقام لابد من حفظ حق المدعي لنتجنب الإضرار به، وسيأتي في الصورة الأخيرة السادسة يعني مراعاة وحفظ حق المدعى عليه فيما لو حضر وأقام بينة معارضة أو أراد جرح الشهود فإنه يقبل منه. لا يقال بأن الأصل عدم قبول الدعوة على الغائب لانصراف عمومات الأدلة عن صورة غياب المدعى عليه، لأن وظيفة القاضي إدارة الدعوة بين المتخاصمين فيما لو كانا موجودين وعليه فلا تسمع الدعوة. أحدهم قال ذلك وهذا رأي موجود ذهب إليه بعض الفقهاء على الله مقامهم، على أنه إذا كان المدعى عليه غائبا فلا يحكم في دعوى المدعي. وذلك يقول أولا الأصل ما شيخ له أن يوجه الأصل، ثانيا يقول لانصراف عمومات الأدلة، يعني عمومات الأدلة أنه يجب على الحاكم أن يحكم بالحق وبالقسط والعدل وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، هذه منصرفة عن حالة ما لو كان المدعى عليه غائبا. لا يقال ذلك، بل يقال بأن الأصل ومقتضى القاعدة في المسألة هو سماع الدعوة، هذا الأصل مش الأصل عدم سماع الدعوة، وإلا خلف كونها دعوة ينبغي أن يؤخذ بها لحتى لنرجع الحقوق لأصحابها من صح. ننجح هالأصل معنا يصير أحيانا كل ممكن قال عند الفقهاء بدنا يجيبوا أدلة على مدعاهم، أول شيء بحطوا الأصل بطول بالك شو هي ذاك عن الأصل، أي أصل خلينا نشوف دغري بقول أصل إجماع رواية، طول بالك ما لا أقوى أصل لا أقوى إجماع. لا يقال ذلك، بل يقال إن الأصل ومقتضى القاعدة في المسألة هو سماع الدعوة، وللمنع من الانصراف المذكور، هذا ممنوع، هذا الانصراف، هذا الانصراف غير صارف، لأنه هذا الإطلاقات هذه العمومات جارية بدون أي منازع من دون أي مخالف. ليش؟ لأنه هذا الانصراف اللي عم تدعيه منه ظاهر، يعني مش لاحظ إلى حق اللفظ، مش ظاهر، مش ناظر إلى تقييد هذا الإطلاق أبدا. بالإضافة إلى الإجماع على جواز الدعوة على الميت، وهو من المؤكد أنه لا يمكن للقاضي أن يستسلم من المطلوب. تقدم معنا سابقا هل يجوز الدعوة على الميت أو لا يجوز؟ تسمع الدعوة على الميت طبعا بالشروط التي تقدمت هناك، بس هذا ميت، هذا أصلا مش أنه يتوقع حضوره بعدين يرجع من سفره بعدين، هذا ميت وقلنا بجواز السماع. عرفت شلون؟ فليش انتم ما عندكم اياها هاي المساله، هذا بسموه اشكال نقدي، هذا إشكال ما في. ما أنتم تقولوا يجوز سماع الدعوة على الميت، طب وليش على الغائب لا؟ ما هذا يعني الميت حكمه أقوى أشد من الغائب. الغائب يمكن أن يرجع، بس الميت لا رجوع له، لا رجوع له إلا في زمن الرجع. زمن الرجع موت نعم. بقي عندنا شيء، بقي شيء، وهو أنه أقعدنا بعض الروايات ومعتبرة، كما هذه الروايات معتبرة، كمان هذه الروايات معتبرة، تقول لا يقضى على غائب، لا يقضى على غائب، كما في ما روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في قوله لا يقضى على غائب. الرواية موجودة في كتب الإسناد عن السند بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي. الرواية معتبرة جدا، ما فيها إشكال من جهة السند. شو عم تقول؟ لا يقضى على غائب. فكيف نجمع بين هذه الروايات التي تقول بجواز سماع دعوة الغائب ويقضى على الغائب وبين هذه الرواية؟ هذا اللي شغل هلأ صار بوجوه العلاج عند تعارض الأدلة. شايف؟ طيب، ما أمكن لي أن أقول في هذا الموضوع بأنه يؤخذ بالطائفة الأولى من الروايات التي تقول، سامع سيد قاسم، التي تقول بأنه يقضى على الغائب. فإذا يقضى على الغائب، لكن شو بنساوي بهذه الرواية؟ هذه الرواية سهل، ممكن أن نتصرف فيها بعدة وجوه. إما أن نحملها على صورة ما إذا كان هناك قصور في أصل الدعوة، هذا وجه من الوجوه، كما لو لم تكن جازمة مثلا على من يعتبر الجزم في الدعوة تقدم. أو يمكن حملها على القضاء الذي لا يلحق به الحفاظ على الحق المدعى عليه، نفترض أنه الدعوة إذا كانت على الغائب يقضى على الغائب في حالة ما لو كان المدعي مليا أو له كفيل، أما إذا ما كان مالي أو ما كان هناك كفيل أو البينة مخدوش بها، لا يوضع على الغائب. صحيح، نحمل على هذا. ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. نحن بدنا نعالج بين الروايات المتعارضة، نأخذ بهذه الطائفة ولا نأخذ بهذه الطائفة؟ فعندك رواية أنه يوضع على غائب، عندك رواية لا يوضع على غائب. طب كيف الجمع بينهما؟ وهذا التعارض شنو؟ هذا يبدو من التعارض مستقر، نعم أو لا؟
مولانا بأصل هذا الموضوع، أصل هذا الموضوع، هذا بجانب يخدش فينا نحن. أصل موضوع أن يقضى على غائب وكذا، إذا كان ماليا أو له كفيل، من ليس له كفيل، كفيله يفترض من القاضي أو بيت المال أو غير ذلك.
عفوا يعني مين مكان، مش عم نحكي بالكفيل، مش عم نحكي بالمصادر.
هذه مسألة مالي أو له مال.
هلا انتوا دائما بكون تحاولوا على طول، خلوا بالكم شغله مهمه، التفريق بين مقتضيات الاصول والقواعد والبحث العلمي وبين مجريات الحادثه التنفيذيه على الارض. هذا بصير له علاقه ثاني بمهاره، بشطاره، بذكاء، بحنكه، الى اخره. في مجريات، في عناوين سنويه تحكم، ما تحاولوا تخلطوا بين الامور لحتى نعمل انه والله هذا استشكال وعم نستشكل بالاحتفال. لا لا مش هيك. خلينا بمقام البحث العلمي وتشخيص القواعد ومقتضيات الاصول، شيء شو بيطلع معنا، وبين انه تنفيذيا على الارض راي الناس، امزجه الناس، تقليد الناس، عادات الناس، اهواء الناس، بيئه الناس، موضوع ثاني بنحاول ندرسه كمان. هذا موضوع ثاني كليا منفصل لحتى ما نفرق بين الامرين. خلينا نحن نشخص مقتضى القاعده شنو هو ونشوف تطبيقها على الارض، امكن او لا يمكن. ساعتها بنشتغل بالعناوين الثانويه الى مجرى يعني. نحن هون عم نحكي مش فتوى، مش فتوى. طيب بس حتى لا تخلطوا لي عباس بدر، شوف ابو احمد شو بيقول وام حسن شو بيقول. ما لنا شغل، ما لنا شغل، خلينا نشخص قاعده. العشيرة الفلانية كيف بتفكر، أو أهل الجماعة البلد الفلاني كيف بتتعامل، موضوع ثاني له علاقة. طيب فإذا يمكن حمل هذه الطائفة الثانية التي مفادها لا يقضى على غائب، يمكن حملها على عدة محامل، إما كما لو كان هناك قصور في أصل الدعوة، أو يمكن حملها على أنه لا كفيل له، لا إملاء له، إلى آخره. بله، أو تحمل على القضاء الذي لا يلحق به الحفاظ على حق المدعى عليه فيما لو حضر وأقام بينة على الخلاف، أو أراد الجرح بالشهود وغيرها من المحامل، يجوز له أن يجرح بالشهود، ولكن مع ذلك فلو تمت المعارضة رغم كل هذا أنه لا، هذه المحامل كلها ما أخذنا فيها وهذه منصرفة عن ما نحن فيه، طيب واستحكم التعارض، شو مساوي؟ يقضى على الغائب أو لا يقضى على الغائب؟ لا يقضى على الغائب، ليش؟ ولكن مع ذلك كله فلو تمت المعارضة بين الروايات فإننا نأخذ بالطائفة الأولى وهي يقضى على الغائب لكونها مشهورة وقد عمل الأصحاب بها، وهذا كافي، عمل الأصحاب يجبر كما تقدم معكم مرارا وتكرارا، ولكونها مشهورة، وهذا الترجيح من طرف علاج التعارض هو واضح كما لا يخفى على أحد، هذا نفسه مرجح. لما بيستحكم التعارض بين طائفتين من الروايات شو بنساوي؟ بنلجأ إلى شنو؟ إلى المرجحات. هلا في مرجحات سندية، في مرجحات دلالتية، في مرجحات شايك أخذتوهم. إذا بنرجع للمرجحات وبنشوف الترجيح مع من؟ مع أي طائفة من الطائفتين، وعليه نأخذ بالروايات التي تحمل في طياتها القرائن والمرجحات العقلائية المقبولة. زين، الصورة الثانية رئة التعارض، إن شاء الله تعالى والحمد.